إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن شيء من عوائد الجاهلية في النكاح. إن الجاهلية هي الحياة التي يملي دستورها إبليس وينظم أمورها وفق مراده القائم على الظلم والجهل والفجور. وقد وصفها الله تعالى بالظلمات، فقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولأهل الجاهلية القديمة والحديثة عوائد يرونها من تمام رجولتهم ومن دعائم شرفهم، وهي نقيصة في شرع الله وعار وشنار عند الله. ومن هذه العوائد أولا ما يسمى بالحجر، وهو أن يمنع الرجل ابنة عمه من الزواج ويحذر الناس من خطبتها وهي لا تريده ولا ترغبه، وقد لا يكون عنده من مقومات الرجولة التي تنتظرها الزوجة شيئا يذكر، وربما يكون ذلك برضا والد المرأة وإخوانها، فتبقى هذه المسكينة السنوات الطويلة لا يطمع أحد في الزواج منها لمنع هذا الظالم وتحذيره. وكل من تقدم لها أو حاول يقال له: هذه قد حجرها فلان. وهذا العمل من الظلم الذي حرمه الله ورسوله، ومن البغي الذي يعجل الله عقوبته في الدنيا، ومن قطيعة الرحم التي هي سبب اللعنة والدمار العاجل. والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وربما لا يرضى هذا الحاجر حتى يشترط لنفسه شيئا من المال، فيعطى سيارة أو نحوها حتى يفك حصاره عن هذه المظلومة المسكينة. وقد عرفنا أناسا فعلوا ذلك فكان هلاكهم فيما أخذوا، وليت المجتمع مقت فعل هؤلاء وذمهم واعتبر هذا من عيوبهم، فإن ذلك من وسائل استصلاحهم. ولكن أغرب ما تسمع حينما تسمع بعض المؤمنين المحبين لله ولرسوله يمدحون أفعال هؤلاء ويكبرونهم ويتحدثون عنهم حديث المعجب بهم، وذلك والله من التعاون على الإثم والعدوان والإفساد في الأرض والظلم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وإني أذكر الذين يفعلون ذلك أو يؤيدونه بما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وإن هذه المرأة المظلومة ووالدتها سيرفعان أكفهما للسماء في آخر الليل وفي أوقات الإجابة الأخرى مثل ساعة الجمعة وغيرها، ترفع يديها إلى ناصر المظلومين وقاهر الظلمة المتجبرين، وليس بين دعوتها وبين الله حجاب، لأنها مظلومة مقهورة بغير حق. والله تعالى يستجيب من المظلوم وينصره ولو كان كافرا، فإن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. والذي يتأمل في سنن الله تعالى في هذه الحياة يجد وقع سهام المظلومين في الظالمين بينا واضحا يدركه كل المتأملين المبصرين. ثانيا، ومن عوائد الجاهلية في النكاح أن بعض الأولياء
يكره ابنته أو أخته على الزواج من قريبه الفاسق الفاجر، وربما الكافر الذي لا يصلي، وهذه الفعلة القبيحة تتم بالإجبار واستعراض القوة التي جعل الله تعالى في الأولياء، وهي مع أنها ظلم للمرأة من قريبها الذي هو وليها وناصرها، فهي أيضا خيانة لأمانة الولاية التي جعل الله تعالى للأولياء. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، وهي أيضا قطيعة رحم. وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها. وقد جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخي ليرفع بي خسيسته، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار. وقد رأينا نماذج فشلت وانتهت بنزاع طويل وقطيعة رحم، وصل قبحها ونتن ريحها عنان السماء، وذلك كله ثمرة لمعصية الله ومخالفة الشرع وتقديم مراد عصبية القبيلة على مراد الله تعالى الذي أمر بالعدل وحث عليه. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أذكر الفتيات باحترام آراء الوالدين وتقدير شفقة الوالد وما يتمتع به من التجربة، فلا تتعمد مخالفته بدون مبرر شرعي. والمرأة العاقلة إذا هيأ الله لها زوجا من أبناء عمومتها ممن جمع الله له الدين والخلق الحسن، وكان ذلك مما يرضي والدها ويقر عينه، سعدت به وفرحت. ولا تتخذ من مخالفة والدها ومعاكسة مراده وسيلة عقوق تقع بها في كبيرة من كبائر الذنوب. ولتتذكر هذه الفتاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ولتعلم أن ذلك من الدين المقضي في الحياة الدنيا، وما عند الله تعالى في الآخرة من الأجر خير وأبقى للذين يعلمون الآخرة ويؤمنون بها. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن نكاح الشغار. الشغار لغة من شغرة البلدة إذا خلت من الناس ولم يبق بها أحد يحميها ممن يغير عليها. وشغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه، وفي الحديث: فإذا نام شغر الشيطان برجله فبال في أذنه. والشغار في النكاح أن يزوج الرجل وليته رجلا آخر على أن يزوجه وليته وليس بينهما صداق، وسمي بذلك لخلوه من المهر، فهو من الشغر بمعنى الخلو. وقيل بل هو مشبه بشغار الكلب لقبحه ودناءته. وهذا النوع من النكاح كان من أنكحة الجاهلية التي هدمها الإسلام لما يتضمنه من ظلم المرأة وقد ورد في النهي عنه أحاديث منها. أولا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام. رواه مسلم. ورواه الترمذي من حديث عمران بن حسين وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك وقال: في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات وله شواهد صحيحة. ثانيا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. ثالثا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وهو أن يقول: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. رواه مسلم. رابعا وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا. فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فكتب إلى مروان بن الحكم واليه يأمره بالتفريق بينهما. ثم قال معاوية رضي الله عنه في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وقد اختلف العلماء في علة النهي، فمنهم من رأى أن العلة هي تعليق العقد على حصول الشرط، فكأنه قال: لا ينعقد زواج ابنتي حتى ينعقد زواج ابنتك، والتعليق لا يصح في عقد النكاح فلا بد من تنجيزه. ومن العلماء من رأى أن العلة هي الظلم الذي يقع بإسقاط المهر الذي هو حق للزوجة، ولأن فيه جعل بضعها مهرا للمرأة الأخرى، ولا يستفيد من ذلك إلا الولي الظالم. وللشغار صور متعددة، هي: الأولى أن يخلو عقد النكاح من المهر، بل يقول كل واحد من الوليين للآخر: زوجني موليتك وأزوجك موليتي من دون مهر. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا العقد باطل. قال الموفق بن قدامة في المغني: ولا تختلف الرواية عن أحمد في أن نكاح الشغار فاسد. رواه عنه جماعة. قال أحمد: وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه، وهو قول مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العقد صحيح ويجب لكل واحدة مهر المثل. وحكي هذا عن عطاء وعمر بن دينار ومكحول والزهري والثوري، وقالوا إن الفساد من قبل المهر، وذلك لا يوجب فساد العقد. الصورة الثانية من صور الشغار أن يسمى في الشغار مهر لكل امرأة، فيقولان مثلا: المهر 60,000 أو نحوها، أو مهر ابنتي 50، ومهر ابنتك 60، ونحو ذلك. فقد ذهب كثير من العلماء إلى صحته، منهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، واستدلوا بحديث ابن عمر المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنته وليس بينهما صداق. فقوله وليس بينهما صداق يدل على أن المنهي عنه هو ما خلا من الصداق. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد ولو سمي الصداق ما دام شرط المبادلة متحققا. واستدل هو ومن معه بما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكان جعل صداقا. فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فكتب إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فرق فيه معاوية رضي الله عنه فيه صداق، بدليل قوله في هذا الحديث: وكان جعل صداقا. أما إذا كان المهر المسمى في نكاح الشغار حيلة والمقصود المشاغرة مثل ما يفعل بعض الناس حيث يسلم المهر ثم يعود فيستلمه في المجلس، أو يكون المهر أقل من مهر المثل بحيث لا يزوج بمثله لولا المبادلة، أو لولا المبادلة، إذا كان كذلك فالنكاح باطل، لأن الحيل محرمة باطلة في الشريعة الإسلامية. ومما يؤسف له أن بعض الأولياء يحبس أخته عن الزواج ويرد عنها الأكفاء إلا أن يتزوج بها، فهو لا يزوجها إلا لمن يزوجه، وهو غير كفء يرغب الناس عن زواجه، فيحرم هذه اليتيمة المسكينة من نكاح الأكفاء ويرد عنها خيار الناس، لأنه لو خطب منهم لا يزوجونه لسوء خلقه، لسوء خلقه أو قلة حيائه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار، لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء، ونظره لها يعني نظر الولي ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة، والصداق حق لها لا له، وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها، وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها، وبمثل هذا تسقط ولايته. ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج المرأة الأخرى لم ينظر في مصلحتها، وصار كمن زوجها على مال له لا لها، وكلاهما لا يجوز. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إلى هنا، وأستودع الله تعالى في نهاية هذا الحديث دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن نكاح التحليل. ومعنى التحليل أن يكون المقصد من النكاح أن يحل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول الذي حرمت عليه، وهو من الأنكحة الباطلة التي هدمها الشرع الإسلامي، بل هو من كبائر الذنوب، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن في الحديث الصحيح المحلل والمحلل له. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه الخمسة وصححه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحللة. رواه ابن ماجه والحاكم. ولنكاح التحليل صور هي: أولا أن يشرط في العقد أن يحلها لزوجها الأول، وهذا باطل في قول عامة أهل العلم منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي والإمام مالك والليث بن سعد عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد، وأدلة هذا القول الأحاديث السابقة. ثانيا أن ينوي التحليل من غير شرط، وقد ذهب إلى بطلانه الإمام مالك وأحمد. قال إسماعيل بن سعيد تلميذ الإمام أحمد: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك، فقال الإمام أحمد: هو محلل، هو محلل إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. وقد روي هذا عن الصحابة، فقد روى نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم. قال: إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقها. ثم قال ابن عمر: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال أيضا: لا يزالان زانيين وإن مكثا 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته 3، أيحلها له رجل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: من يخادع الله يخدعه. الصورة الثالثة أن يشترط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد ولكن نواه، فقد ذهب إلى بطلانه مالك وأحمد، لأنه نكاح تحليل لا نكاح رغبة تبطله أدلة تحريم التحليل. وقد روى الأثرم عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس ويقول: والله لا أوتى بمحل ولا محل له إلا رجمتهما. والتحليل من الحيل المحرمة التي تهدم مقاصد التشريع، ولذلك حرمه الشارع أشد التحريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يصح نكاح المحلل ونية ذلك كشرطه. وقال: لا يحصل بالتحليل الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول ويلحق فيه النسب. ومن نكح امرأة بنية أن يحلها لزوجها ثم قصد الرغبة في إدامة نكاحها، فهل يحتاج إلى استئناف عقد النكاح أم يكفي استصحاب العقد الأول؟ فيه خلاف بين الفقهاء. ويشهد لقول من لا يرى استئناف العقد ما رواه أبو حفص عن محمد بن سيرين قال: قدم رجل مكة ومعه إخوة له صغار، وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطه شيئا، فبينما هو كذلك نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها، فقال لها: هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحل لك لي؟ قالت: نعم إن شئت. فأخبروه بذلك فقال نعم وتزوجها ودخل بها. فلما أصبحت أدخلت إخوته الصغار الدار ورغبت عن زوجها الأول، فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول: يا ويله، غلب على امرأته. فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، غلبت على امرأتي. فقال: من غلبك؟ قال: ذو الرقعتين. قال: أرسلوا إليه. فلما جاءه رسول عمر قالت له المرأة: كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس. قالت: إن أمير المؤمنين سيقول لك طلق امرأتك، فقل: لا، والله لا أطلقها، فإنه لا يكرهك. وألبسته حلة، فلما رآه عمر من بعيد قال: الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين. فدخل عليه فقال: أتطلق امرأتك؟ قال: لا والله لا أطلقها. فقال له عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك لأوجعت رأسك بالصوت. رواه سعيد بن منصور مرسلا عن ابن سيرين عن عمر رضي الله عنه. وقد رد هذا الأثر وعلى فرض صحته بأنه ليس فيه أنذا الرقعتين وقد رد هذا الأثر على فرض صحته بأنه ليس فيه أن ذا الرقعتين قصد التحليل ولا أنه نواه. أخي المستمع، ينبغي أن يعلم أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول يشترط فيه شرطان زيادة على شروط النكاح الأخرى. أولهما أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن نكاح التحليل ملعون من أتى به على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهو باطل لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. ثانيا، أن يصل فيه الزوج لزوجته بالجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة حين أرادت الرجوع إليه ولم يصل إليها زوجها الآخر، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أخي المستمع، إن قصد التحليل في النكاح تحيل مذموم يشبه أفعال اليهود المغضوب أفعال اليهود المغضوب عليهم في تحيلهم على المحرمات، وقد قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه فذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم ما يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.